بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة. الحكم بغير ما أنزل الله، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع التفصيل فيه، لأنه سبق أن أشار إليه إشارة ثم ذكر التفصيل في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. قال: وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. وخالف في هذا الأصل كما تعلمون الخوارج المعتزلة، فإنهم جعلوا هذا الباب، يعني جعلوا الحكم غير ما أنزل الله مخرجا من الملة مطلقا من غير تفصيل، من غير تفصيل، وهذا باطل. قال: وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا على قول من مرجاة الحنفية، وإما كفرا أصغر على قول من على قول أهل السنة، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير، مخير يعني يحكم أو لا يحكم، يعتقد أنه مخير، يجوز له أن يحكم ويجوز له أن لا يحكم بما أنزل الله، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. يضاف إلى ذلك إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأحسن من الحكم ما أنزل الله. وفي هذه الحالات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، أو اعتقد أنه مخير فيه، وهذه قد ترجع إلى التي قبلها، أو استهان بالحكم بما أنزل الله مع تيقنه أنه حكم الله، يعني استهتر به واستهزأ، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله، أو حتى لو اعتقد أنه مساو للحكم بما أنزل الله، فهنا يكفر. قال: فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، يعني علم حكم الله في هذه المسألة أو الواقعة التي يريد أن يحكم فيها، ولا يفهم من هذا أنه يكفر في واقعتين أو ثلاث. نعم، لأن بعض الخوارج تمسك بكلام الشيخ هاهنا، قال بقوله وعلمه في هذه الواقعة، تمسك به على أنه إن حكم بغير ما أنزل الله في واقعتين أو أكثر أنه يكفر، وهذا غير صحيح. وإنما مراد الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الشخص يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله، ويعلم هذا ويعلم الحكم ما أنزل الله، ويعلم في هذه المسألة التي يحكم فيها، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، يعني تركه، مال عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، يعني يعرف أنه مذنب في هذا، يعرف أنه عاصي في هذا. قال: فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا على قول مرية، أو كفرا أصغر، هذا هو الصواب. وإن جهل حكم الله فيها، يعني ما علم حكم الله في المسألة أصلا، مع بذل جهده، اجتهد واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. واضح، حكم بغير ما أنزل الله، لكن لأنه جهل حكم الله في المسألة، وليس جهلا مع التقصير في معرفة الحكم، لا، جهل الحكم مع بذل وسعه مع بذل جهده واستفراغ وسعه، يعني أنه بذل جهدا لكنه ما وافق الصواب، فمثل هذا يؤجر على اجتهاده وخطأه مغفور. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. قال: وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل مخالفة المرجئة. المرجئة مرجئات الجهمية، مرجئات الكرامية، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مضعون، عندي قدامة بن مضعون وهو الصواب في بعض أو في فتاوى شيخ الإسلام قدام بن عبد الله وهو تحريف، فالقصة قصة قدامة ابن مضعون رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ونص القصة حديث جاء عن علي رضي الله عنه قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد ابن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، وفيه أن عمر كتب إلى يزيد أن يبعث بهم إلي، واستشار الناس في أمرهم، فأشار علي أن يستتيبهم، فإن تابوا جلدهم 80 لشرب الخمر، وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم، يعني يضرب رقابهم لأنهم استحلوا الخمر، وهي معلومة من الدين بالضرورة، معلومة تحريمها. طبعا استحلالهم كان عن تأويل، تأولوا في هذا الاستحلال، واضح؟ تأولوا الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهم تأولوا هذه الآية، فكان المانع من تكفيرهم ماذا؟ التأويل رضي الله عنهم. قال: والقصة يعني بقيتها أن علي أشار بهذا: وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم، لكونهم كذبوا على الله وشرعوا في دين ما لم يأذن به إلا، فستابهم فتابوا فضربهم 80 يعني جلدهم حتى الخمر. قال: فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، إذا قالوا هي محرمة واعترفوا بتحريمها نعم يجلدون حد شارب الخمر، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت إستك الحفرة. وهذا مثل يضربه العرب ويريدون به من أخطأ موضع الحاجة، مثل يضرب أخطأ موضع الحاجة، يعني معنى المثل هذا الذي يذهب لقضاء الحاجة فيخطئ الموضع، يقال له هذا، ثم صار مثلا يطلق على كل من أخطأ الموضع الذي يريده. نعم. أما إنك لو اتقيت، يعني قال له عمر: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وأصل القصة في صحيح الإمام البخاري، وهي ثابتة في مصنف عبد الرزاق وغيره، ولها طرق. قال: وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد. طبعا ينتبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى أن المرجئة يستدلون بهذه الآية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. شبهة الاستدلال بهذه الآية وقعت لبعض الأولين، هذا هو معنى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وأصله الأصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فليس في هذا أن قدامة كان مرجئيا رضي الله عنه، ليس في هذا أن الصحابة وقعوا في الإرجاء وحاشاهم من ذلك، نعم، ولكن غاية ما في الأمر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الشبهة التي طرأت لهم، أي التي يدندن بها المرجئة، قد حصلت لبعض الأولين، فردها عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة وتراجعوا أولئك وتابوا. واضح هذا؟ هذه هي غاية ما يدل عليه كلام الشيخ رحمه الله هنا، وليس فيه أن الصحابة وقعوا في الإرجاء ولا أن قدامة بن مضعون وقع في الإرجاء، حاش الصحابة عن ذلك، وليس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع في بدعة، وليس فيهم مبتدع، وليس فيهم مبتدع رضي الله عنه. قال: وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد. تعرفون أن بعض أهل الأهواء لا سيما من أصحاب الحزب الجديد وقبله من أصحاب الحسن المصري، يعني ذهبوا يدندنون أن شيخ يحيى حفظه الله تعالى يقول أن الصحابة وقعوا في الإرجاء، وهذا غير صحيح. فالشيخ يحيى حفظه الله تعالى كان يدرس الطحاوية وقرأ هذا الكلام ولم يقل أن الصحابة وقعوا في الإرجاء، ولكنه قرر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن هذه الشبهة التي يقول بها المرجئة وقعت لبعض الأولين، فردها عليهم الصحابة وتابوا منها، وتابوا منها. وليس في هذا الكلام ما يدل على أن الصحابة وقعوا في الإرجاء أو كانوا مرجئة، نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم. نعم، عبارة عن تأويل حصل لهم، تأولوا الآية، هذه شبهة، يعني تأولوا هذه الآية فردت عليهم. ايش تقصد؟ ما فهمت مراده؟
يعني الشبهة عند المرجئة انهم يقولون لا يدعون عن من دفن،
نعم،
وهم قد لما تأولوا يقولون هذا حلال وليس دفن.
الصحابة هي نعم قالوا هي حلال
دم.
وليس
لو كانت أولها دم وأنه لا يضر مع ثمنهم هذا الدم كانت شبهة دمية، صلح الآن؟
لا نعم، الذي حصل لأولئك رضي الله عنهم أنهم يعني فهموا من الآية أنهم ما داموا على الإيمان فلا يضرهم ما طعموا، يعني لا يضرهم شرب الخمر ما داموا على الإيمان.
وهم يعني يعلمون أنه محرم،
وهم يعلمون أنه محرم، هم استحلوها بالآية
يعني حلال وليس دم، يعني هم الآن يتناولوها على أنها دم،
على أنها
معصية. تأولوا الآية
يعني تقصد هل يعتقدون أنها دم، أنها معصية أصبحت كيف؟ ما
يعني استحلوها بالآية،
هم يعني ظاهر الكلام أنهم يرون أن الخمر محرم والأدلة الصريحة في تحريمه، يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر، ولا يخفى على أمثالهم مثل هذا، لكن فهموا من الآية أنه إذا وجد الإيمان فلا يضر شرب الخمر. هذا الذي يظهر الآن من خلال ما قرره الشيخ رحمه الله في هذا الموضع.
وقال عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنه إن اعترفوا أنه بالتحريم
والكلام على الخمر، الكلام على الخمر. فالشاهد أن الشبهة طرأت فردت من جمهور الصحابة، بل وتاب أولئك الذين وقعوا فيها. يعني مراد شيخ الإسلام أن هذا الذي تستدلون به أيها المرجئة قد رده عمر وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشبهة هذه طرأت للبعض فردت. واضح إيش المراد؟ يعني لماذا ذكر هذا في هذا الموضع؟ ذكر من باب الرد على المرجئة، وأنكم تستدلون بهذه الآية على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وقد حصلت هذه الشبهة لبعض الأولين فردها عليهم عمر وسائر الصحابة وتابوا من ذلك. ولا يلزم من هذا أنهم مرجئة ولا أنهم وقعوا في الإرجاء، حاشاهم من ذلك، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مبتدع. قال: وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ يعني الآية لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه، لأن الآية نزلت في قضية معينة، وهي أن الصحابة كانوا قبل ذلك يشربون الخمر قبل تحريمها، فلما نزل التحريم تساءلوا عن أناس قد ماتوا قبل أن ينزل إيش التحريم، فنزلت الآية أن هؤلاء الذين ماتوا قبل نزول التحريم لا يضرهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هذا المقصود. قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بيّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. على ماذا اتفق الصحابة؟ على تحريم الخمر، وعلى أن الآية لا تدل على استحلال الخمر، ولا تدل أيضا على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم.